قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا ولنا وللمسلمين: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن قولة بنت حكيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك، وهو الاستعاذة بغير الله عز وجل، إذ إن الاستعاذة عبادة من أجل العبادات، فيجب صرفها لله عز وجل. والاستعاذة في اللغة الالتجاء والاعتصام، والمراد بها في اللغة الالتجاء والاعتصام، والمراد بها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. والاستعادة تنقسم إلى أقسام، وسيأتينا إن شاء الله بيان أقسام دعاء غير الله عز وجل، وما يقال في أقسام دعاء غير الله عز وجل يقال في الاستعاذة بغير الله عز وجل. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس. من الإنس صفة لرجال، لأن ما بعد النكرات صفات. يعوذون يعني يلجؤون برجال من الجن، الجن عالم غيبي مستتر عنا، مأمورون ومنهيون، وليس لهم ليس لهم دوات، وإنما هم أعراض. قال: نعم، هم عالم غيبي مستترون عنا، وهم مأمورون ومنهيون، مسلمهم يدخل الجنة وكافرهم يدخل النار، وهم مكلفون بتكاليف تليق بهم، وهم أجسام، هم أجسام وليسوا صفات، وليسوا صفات وأعراضا، بل هم أجسام. نعم. وقال: برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خوفا أو إثما. رهقا يعني خوفا أو إثما. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك، ومن هذا الشرك ما ذكروا، وأنه كان رجال من الإنس، وهذا في الجاهلية، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا خوفا أو إثما. فدل ذلك على أن الاستعادة بغير الله عز وجل أنها من الشرك. نعم. قال نعم. ويدل على أنهم ذكروا أشياء من الشرك أنهم قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، لما ذكروا أن هؤلاء الرجال من الإنس في الجاهلية يعوذون بهؤلاء الجن قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، مما يدل على أن الاستعاذة بغير الله عز وجل أنها شرك. قال وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، من هذه شرطية، ونزل منزلا يعني أي منزل في الحضر أو في السفر في داخل البنيان أو خارج البنيان، فقال أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله المراد بها القرآن، التامات يعني التي لم يلحقها نقص بأي وجه من الوجوه، من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، يعني حتى يرحل من منزله. وفي هذا يعني في هذه الآية، يعني مناسبة هذه الآية للباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجه إلى الاستعادة المشروعة، وهي الاستعادة بالله عز وجل، لأن القرآن صفة من صفات الله، فالاستعادة به استعادة بالله عز وجل. ويقابل ذلك الاستعادة الشركية، دل ذلك على أن الاستعادة بغير الله عز وجل أنها شرك. قال وأيضا من وجه آخر يدل على أن الاستعادة عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها أمر بها، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الدعاء عبادة، وأن الاستغاثة عبادة، وأن صرفها لغير الله عز وجل أنه شرك مخرج من الملة، والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من مكروب، أما الدعاء فإنه يكون من مكروب وغيره، فالدعاء أعم، يعني الدعاء أعم من الاستغاثة. نعم. قال ولا تدعو، نعم، أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. طيب الدعاء ينقسم إلى أقسام، لأن هذه الأقسام تأتي في الاستعاذة وتأتي كذلك أيضا في الاستغاثة، يعني ما يقال في الدعاء يقال في الاستعادة، وكذلك أيضا يقال في الاستغاثة. القسم الأول أن يدعو الأموات في تفريج الكروبات وإزالة الشدة، فنقول بأن هذا شرك مخرج من الملة، حتى لو دعا ميتا في أمر يسير نقول بأنه شرك. لماذا نقول بأنه شرك؟ كان شركا أكبر أن الذي يقدر على فعل الشيء دون مباشرة السبب هو الله عز وجل، إذا دعا هذا المخلوق ولو دعاه بأمر يسير اعتقد أنه يستطيع أن يفعل الشيء دون مباشرة السبب، ها؟ فجعله مساويا لله عز وجل في هذه الخصيصة، الذي يستطيع ويقدر على فعل الشيء دون مباشرة السبب هو الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق لا بد أن يباشر. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول للشيء كن فيكون. فإذا اعتقد أنه، لأنه أصبح الآن جثة هامدة لا يستطيع أن يباشر، فكيف تدعوه وهو لا يستطيع أن يباشر؟ فإذا فعلت ذلك ساويته بالله عز وجل فيما هو من خصائصه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل الشيء دون أن يباشر السبب. أما المخلوق فلا بد أن يباشر السبب. طيب، هذا القسم الأول. نعم، القسم الثاني، نعم، القسم الثاني أن يدعو الله عز وجل. نعم، القسم الثاني أن يدعو الله عز وجل، وهذا من أجل العبادات وأفضل القربات، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. القسم الثالث أن يدعو المخلوق بأمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كما لو سأل المخلوق سأله أن يجري السحاب وأن ينزل المطر وأن يدخله الجنة وأن يعيده من النار ونحو ذلك، فنقول بأن هذا شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثالث أو القسم الرابع أن يدعو المخلوق برغبة ورهبة لا تكون إلا لله عز وجل. ندعو المخلوق برغبة ورهبة لا تكون إلا لله عز وجل، ها؟ فنقول بأن هذا شرك أكبر، لأن هذا نوع من الذل، والذل عبادة. نعم، الذل عبادة. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في أقسام المحبة أن من أقسام المحبة العشق، والعشق كما ذكر القيم وغيره إنه نوع من أنواع العبادة، لأن فيه ذل أو الذل للمحبوب، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. طيب، القسم الخامس، القسم الخامس دعاء الغائبين. دعاء الغائبين، نعم، كان يقول يا فلان يا حسين يا علي نحو ذلك إلى آخره، ها؟ فهذا حكمه شرك أكبر. لماذا كان شركا أكبر؟ ها؟ صح، لأن اتساع السمع لسماع البعيد من خصائص الله، اتساع السمع لسماع البعيد هذا من خصائص الله، فكونه يدعوه يعتقد أنه يسمعه وأن سمعه يتسع لهذا، فيكون صرف خصيصة من خصائص الخالق للمخلوق. القسم السادس، نعم، القسم السادس أن يدعو المخلوق فيما يقدر عليه. نعم، أن يدعو المخلوق فيما يقدر عليه، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا دعاك فأجب. فإذا كان المخلوق يقدر عليه فإن هذا جائز ولا بأس به. هذه الأقسام التي ذكرنا في الدعاء تأتي في أي شيء؟ في الاستعاذة، وتأتي أيضا في الاستغاثة. نعم، والله أعلم.